بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن الجلوس معكم ومع أمثالكم لمما فجزى الله من تسبب في هذا اللقاء كل خير، ونسأل الله أن نكون جميعا من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات، ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الشباب، ذكر الله تبارك وتعالى هو حياة القلب ونوره وسروره، وإذا كان الإنسان إذا أحب شيئا أكثر من ذكره فإن كون الإنسان يكثر من ذكر الله تعالى دليل على محبته لله عز وجل. فالإنسان إذا أحب شيئا أكثر من ذكره، فإذا أحب الله تعالى أكثر من ذكر الله، وإذا أحب الدنيا أكثر من ذكرها، وإذا أحب فلانا أو فلانة أكثر من ذكرهم. ولذلك تجد المؤمن دائما يلهج بذكر الله وتسبيحه وتحميده وتهليله على كل حال، وتجد غيره بضد ذلك يكثر من ذكر غير الله فيكرر ما اعتاد عليه لسانه من أشعار أو أغان أو أقوال أو غير ذلك. وكل ميسر لما خلق له، وذكرك لله عز وجل ليس فقط ذكر المحب لمن يحب، بل هو أيضا ذكر خوف ورجاء. يقول الله عز وجل: وادعوه خوفا وطمعا، ويقول: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فالإنسان يذكر الله أيضا ليحتمي به مما يخاف، يحتمي به من مخاوف الدنيا ومخاوف الآخرة. ولذلك ذكر الله عز وجل هذا عن خير خلقه من الأنبياء والرسل، أنهم كانوا يذكرونه ويدعونه سبحانه خوفا وطمعا، طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه، وطمعا في أن يكون الله عز وجل لهم حافظا وناصرا ومعينا. فالإنسان يذكر الله عز وجل حبا وخوفا ورجاء، كما أنه يعبده كذلك. والذكر ليس مقصورا فقط على ذكرك الله باللسان، بل الصلاة ذكر، والحج ذكر، والصوم ذكر، والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ذكر، وقراءة القرآن ذكر، والدعاء ذكر. ولذلك يقول الله عز وجل عن المنافقين: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ويقول عنهم أيضا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومن استحواذه على الإنسان بحيث ينسى ذكر الله أن يترك الصلاة. ولهذا ذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أنه: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، لأنه حينئذ تسبب لهم في ترك الأذان، ترك الإقامة، ترك حضور الجماعة وما فيها من الخير والذكر العظيم. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الصحيح: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فليس الذكر فقط هو ذكر اللسان، بل كل هذه الأعمال التي يعملها الإنسان ابتغاء وجه الله هي ذكر لله تعالى. وقد يذكر الإنسان ربه بقلبه ولسانه، وقد يذكره بقلبه فقط، وقد يذكره بلسانه فقط. وأكمل ذلك الذكر بالقلب واللسان. ولذلك قال الله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أي إن استيقاظ الإنسان بعد نومه في الليل للصلاة سبب في مواطأة لسانه لقلبه، بحيث يجتمع القلب واللسان على الذكر. وقد يذكر الإنسان ربه بقلبه بالتفكر، وقد يذكره بلسانه ويكون قلبه غافلا عما يذكر، وهذا لا شك أنه خير، لكن الأكمل أن يذكر ربه بقلبه ولسانه. وإذا تفكر في مخلوقات الله عز وجل واعتبر فيها نطق لسانه بذلك، كما ذكر الله عز وجل عن أولي الألباب: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فبعد أن يتفكروا لا يصمتون، بل يقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فيذكر ربه بقلبه ولسانه. والذكر بالقلب أكمل من الذكر باللسان، والذكر باللسان أفضل أم الصمت؟ لا شك أن الذكر باللسان أفضل من الصمت، يعني بدون أن يكون معه تفكر. أيها الإخوة، الذكر والخير عادة، فإذا عود الإنسان لسانه ذكر الله عز وجل وفعل الطاعات والقربات لانت نفسه واستقادت واستجابت لذلك. وإذا فرت هذه الأشياء استثقلتها نفسه، إذا دعا نفسه إليها استثقلتها النفس وصعب عليها فعلها. لكن الخير عادة، إذا عود الإنسان نفسه فعل الخير هان عليه فعله، وطوبى لمن كان فعل الخير عادته. أيها الإخوة، الذكر له فوائد عظيمة أطال بذكرها الإمام الحافظ ابن قيم الجوزية في الوابل الصيد، وأذكر الآن بعض الفوائد التي خطرت في البال وإن لم يكن هذا على سبيل الاستقصاء. فمن فوائد ذكر الله عز وجل أن من ذكر الله ذكره الله، وأي شيء أعظم من أن يذكرك الله عز وجل. يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. وبذلك تعلم أنك إذا أحببت أن يذكرك الله عز وجل فيرحمك ويثني عليك في الملأ الأعلى، فاذكر الله تعالى واذكره في ملأ من الناس مجتمعين على طاعة الله، كأن تجتمعوا مثلا على قراءة القرآن في مسجد من المساجد وتتدارسون القرآن، وهذا هو الذي ينطبق عليه كل الشروط المذكورة في الحديث، أن تكونوا مجموعة تذكرون الله تعالى في بيت من بيوت الله وتتدارسون القرآن فيما بينكم، فحينئذ يتحقق لكم ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويذكركم الله تعالى في ملأ خير منكم. فأنت ذكرت الله في ملأ، ذكرك الله في ملأ خير من هؤلاء وهم الملائكة. وهذا فيه حثاً على إقامة حلقات القرآن في المساجد وتدارس القرآن وإحيائه فيها. وأيها الإخوة، فرق بين إنسان يعمل هذا العمل بمجرد الإلف والعادة وبين آخر يجلس في هذه الحلقة يذكر الله وهو يتذكر أنه إن كان مخلصا في هذا العمل فإن الله تعالى يثني عليه في الملأ الأعلى ويمدحه عند هؤلاء الملائكة الكرام، وهذا فضل عظيم. ولكن الجزاء من جنس العمل، والله عز وجل يجازي الحسنة بعشر أمثالها إلى 100 ضعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فأنت ذكرت الله في هؤلاء فذكرك الله في خير منهم، ولا شك أن الفرق كبير كبير بين ذكرك لله وبين ذكر الله تعالى لك. فالعبد أشد ما يكون حاجة إلى الله عز وجل وإلى ذكر الله تعالى له. ومن فوائد الذكر نزول السكينة، والسكينة تنزل في الذكر كما تنزل عند قراءة القرآن. وقد ثبت في الصحيح من قصة أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه كان يقرأ القرآن في الليل ويصلي، فجالت الفرس وكانت حوله فنظر فإذا أمثال القناديل معلقة بين السماء والأرض، قال فخشيت أن تطأ ابني يحيى وكان بقربها، فخفض صوته بالقراءة فارتفعت هذه القناديل، فعاودت هذه القناديل الظهور. فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينة تلك الملائكة تنزلت لقراءة القرآن، ولو ظللت تقرأ إلى الصباح لأصبحت يراها الناس. فالسكينة تنزل عند قراءة القرآن، والسكينة مشتقة من السكون وهو الهدوء والطمأنينة. ولذلك فإن الإنسان الذاكر لله عز وجل يحس بالأنس والسعادة في قلبه، فيجد في قلبه من الروح والإيمان والهدوء ما لا يجده الغافلون. وأكثر ما يكون الإنسان محتاجا إلى ذلك في مثل حالات نزول المصائب والكربات بالإنسان، فإن الذي يذكر الله عز وجل ينزل عليه تعالى السكينة، كما قال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أما الغافل عن الله تعالى فإنه إذا نزلت به المصائب يكون عنده من الجزع والهلع والتسخط وعدم الصبر الشيء الكثير بسبب غفلته عن الله تعالى. ولذلك قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن فوائد الذكر نزول الملائكة، تحس هذا الإنسان الذاكر لله تعالى. وفرق، أي فرق بين من تحسه الملائكة ومن تحسه الشياطين؟ الملائكة تتنزل لقراءة القرآن وذكر الله وعبادته، والشياطين تزنو من ذلك الإنسان الذي يغني ويتلذذ بالغزل والغنى والموسيقى وغيرها من الألحان. ففرق بين إنسان تتنزل عليه الملائكة وتحسه وبين آخر تتجنبه الملائكة وتقترب منه الشياطين، خاصة إذا كان من المغرمين بالصور، الصور الحسية، سواء كانت صورا حقيقية أو صورا في مجلات أو صورا في أفلام أو غير ذلك، بحيث يقتني هذه الصور ويتلذذ بها ولا يخلو غرفة من بيته من وجودها. فمثل هذا الإنسان تتجنبه الملائكة وتحق به الشياطين والعياذ بالله. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. والشياطين كما ترسل على الكافرين كذلك ترسل على الفساق والمعرضين عن ذكر الله جل وعلا. ومن فوائد ذكر الله تبارك وتعالى المحافظة على إيمان العبد، فإن العبد يخشى أن يسلب منه إيمانه في كل لحظة. العبد يخشى أن يسلب منه الإيمان في كل لحظة، وما لم تخرج روح الإنسان من بدنه فهو عرضة للانحراف. لكن إذا كان ممن يذكرون الله تعالى كثيرا كان الله تعالى له يحفظه ويسدده، فيكون هذا مدعاة للحفاظ على إيمانه، بل مدعاة لزيادة الإيمان، لأن الذكر من أجل الطاعات وأعظم القربات، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا أكثرت من ذكر الله ارتفع منسوب ومستوى الإيمان عنده، ومن كان الإيمان عنده يرتفع فهو إلى خير. لكن المصيبة، كل المصيبة في الإنسان الذي يحس بأنه ينحدر، والانحدار سهل. يعني الإنسان إذا كان يصعد جبل يجد مشقة كبيرة في الصعود ويتعب، وكل ما مشى خطوات تجد أنه محتاج إلى أن يجلس قليلا ليستعيد قوته ويتراد إليه نفسه ثم يواصل المسير. لكن إذا كان هذا الإنسان ينحدر من جبل فإنه لا يجد تعبا ولا كلفة ولا مشقة، بل إنه حتى غير الإنسان، لو أنك أسقطت شيئا من جبل كرة مثلا أو غيرها فإنها لا تستقر إلا في هوة الوادي السحيق. فالانحدار سهل، لكن الصعود يحتاج إلى جهد وتعب ومشقة. فلذلك على الإنسان أن يلاحظ أن ذكر الله تعالى يرفع من مستوى الإيمان، فيظل الإنسان في صعود مستمر يضمن له بإذن الله تعالى الثبات على هذا الدين وعدم الانحراف أو الردة عن الإيمان بالكلية أو عن بعض أعمال الإيمان وشرائعه. ومن فوائد ذكر الله عز وجل الحفظ من الشياطين، ونحن نجد اليوم أن الناس أصبحت تخاف من الشياطين ومن الجن بسبب ما يسمعون من القصص والأخبار، سواء عبر الأشرطة أو الصحف أو عبر المجالس وأفواه الرواة الذين يتناقلون القصص والأخبار عن إيذاء الشياطين والجن للإنسان. فتجد كثيرا من الناس والعياذ بالله ليس لهم مفزع من ذلك إلا أن قلوبهم تمتلئ بالخوف والهلع. والإنسان أكثر ما يكون تعرضا للجن والشياطين إذا كان في حالة من الخفة والخوف وعدم الثقة بالله تعالى. ولذلك كان أهل الجاهلية إذا خافوا من الجن، إذا نزلوا في وادي وخافوا من الجن، كانوا يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني من الجن. فكان هذا يزيد الجن غرورا، حيث يقولون قد أخفنا الإنس فها هم يستعيدون بنا. وكذلك يزيد الإنس خوفا وهلعا، كما قال عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني قوله فزادوهم رهقا يحتمل معنيين، إما أن يكون الإنس زادوا الجن تعاظما وكبرياء وغرورا حين استعاذوا بها، وإما أن يكون الجن زادوا الإنس خوفا وهلعا، لما رأوهم خافوا منهم أخافوهم زيادة. ولا مانع من إرادة كلا المعنيين في الآية، لكن إذا ذكر الإنسان ربه حفظه الله عز وجل من شر الشياطين وشر الجن. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، وهو قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة. معنى قوله كفتاه، قيل كفتاه عن قراءة القرآن، يعني يكفيه من القرآن أن يقرأ هاتين الآيتين في ليلة. وقيل كفتاه من شر الشياطين والجن وغيرهم، وهذا المعنى الثاني هو المعنى الصحيح المختار، أن قراءة هاتين الآيتين كاف بإذن الله من شر شياطين الإنس والجن. وكذلك ثبت أن قراءة آية الكرسي فيه حفظ للعبد من شر الشياطين، خاصة إذا قرأها في المساء. ولذلك جاء في الصحيح كما ذكره البخاري تعليقا ورواه النسائي وغيره من قصة أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله على الصدقة يعني حارسا عليها، فجاء ليلة فوجد رجلا يحشو من الصدقة فأمسك به وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني رجل فقير وذو عيال فسامحني هذه المرة ولا أعود بمثلها. فرق أبو هريرة لحالي وتركه. فلما كان من الغد جاء أبو هريرة فوجد الرجل يحث من الصدقة فأمسك به وقال له لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني ولا أعود، اسمح لي هذه المرة. فتركه أبو هريرة. فلما كانت الليلة الثالثة جاء أبو هريرة فوجد الرجل كما كان في الليلتين السابقتين فأمسك به وهزه وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ولا يقربك شيطان حتى تصبح. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فتركه أبو هريرة. فلما كان من الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذا الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان، صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. ونستفيد من هذا الحديث أولا مشروعية ذكر الله تعالى عند ما يأوي الإنسان إلى فراشه وخاصة قراءة آية الكرسي. ونستفيد منها أن هذا بإذن الله يحفظ الإنسان من الشياطين، وأن الله تعالى يبعث له ملكا يحفظه منها. ولذلك قال فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. وهذا أخبر به شيطان من الشياطين، والشياطين يعرفون ما هو الذي يحفظ الإنسان منهم ويجعلهم يعجزون عن إيذائه أو الإساءة إليه. وكذلك يستفاد من الحديث أن الإنسان إذا جاء بكلمة الحق أخذت منه وإن لم يكن أهلا لذلك، فالحق يؤخذ ممن جاء به. فالرسول صلى الله عليه وسلم صدق هذا الشيطان فيما أخبر به فقال صدقك وهو كذوب، ليس من عادته أن يصدق لكنه خاف فأخبر بهذه الحقيقة في هذا الموضع. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن الرجل إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أن الله تعالى يحفظ هذا المولود إن كتب بينهم ولد يحفظه من الشيطان. كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الرجل إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فكتب بينهما ولد لم يضره الشيطان. وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يشرع له إذا أراد أن يدخل الخلاء أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والخبث جمع خبيث وهو الذكر من الشياطين يعني والجن، والخبائث جمع خبيثة وهي الأنثى منهم، هذا هو أصح التفسير لهاتين الكلمتين. فالإنسان إذا قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث قبل دخول الخلاء حفظه الله منها. وكذلك إذا سمى الله تعالى قبل دخول، فقد ورد عند أبي داود وسعيد بن منصور وغيرهما بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث فسمى الله تعالى. وقد ورد في حديث عن علي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وبين عورات بني آدم إذا دخلوا الخلاء أن يذكروا اسم الله تعالى. ومما يلاحظ أن الجن والشياطين أكثر ما يوجدون في الأماكن الخبيثة كأماكن الفسق والفساد وكالحمامات ونحوها. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعتصم به بهذا الذكر، خاصة وأن الإنسان إذا دخل الخلاء قد يؤذي هؤلاء الجن إما بصب الماء الحار عليهم أو بغير ذلك. فإذا كان ذاكرا لله تعالى قبل دخوله فإنه لا يأذه بهم حينئذ ويعصمه الله تعالى منه، فلا يستطيعون إليه سبيلا، لا يستطيعون رؤيته ولا يستطيعون يعني لا يستطيعون رؤية عورته ولا يستطيعون إيذاءه. فعلى الإنسان أن يعتصم بالله تعالى وذكره من شر الشياطين، وسواء كانوا من شياطين الجن أو من شياطين الإنس. فإذا ذكر الله تعالى على كل حال عند دخوله وخروجه وقيامه وقعوده ونومه ويقظته ودخول الخلاء وخروجه منه وصباحه ومسائه وركوبه ونزوله وإقامته وضعنه، فإنه يتقي بذلك من شره. والشياطين يتربصون بالإنسان تقلبات الأحوال ليسيئوا إليه ويؤذوه، فعلى الإنسان أن يكثر من ذكر الله تعالى على كل حال. ومما ينبغي أن يذكر الإنسان ربه في الصباح والمساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى في الصباح وفي المساء بأذكار معلومة مأثورة يحفظ الله تعالى بها العبد في ذلك اليوم أو في تلك الليلة. هذه بعض فوائد الذكر، وفوائد الذكر كثيرة كما أسلفت، لكن هذا شيء منها. فعلى الإنسان أن يحرص على أن يكون الذكر عادته وديدنه وقرة عينه وسرور قلبه، وأن يستعيض بذكر الله تعالى وحبه ودعائه واللياذ به والعياذ به عن غيره من المخلوقين. فأنت إذا ذكرت الخالق كفاك عن غيره. الإنسان إذا ذكر الله تعالى مثلا حفظه من شر الشياطين، فلا يحتاج إلى أن يطرق الأبواب ويذهب إلى فلان وفلان وعلان ليطلب عندهم الشفاء، فإن الله تعالى هو الشافي ولا شفاء إلا شفاءه. فعلى الإنسان أن يعتصم بالله ويعلم أنه إنما يؤتى من قبل تفريطه بذكر الله عز وجل وغفلته عن ذلك. وقد أثنى الله تعالى على الذاكرين فقال في معرض الثناء على عباده المؤمنين: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تذكرون. اللهم اجعلنا جميعا من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات. اللهم اجعلنا ممن يذكرونك بقلوبهم وألسنتهم. اللهم اجعلنا ممن ذكروك فذكرتهم. اللهم احفظنا قائمين وقاعدين وراقدين. اللهم لا تشمت من الأعداء ولا الحاسدين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم ويتوب عليكم إنه هو الغفور الرحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة، وقد وردت أسئلة نقرأ منها ما يسمح به الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو من فضيلتكم أن توضحوا الأسباب التي تجعل القلب يشترك مع اللسان في ذكر الله، وجزاكم الله عن المسلمين خيرا.
الأسباب التي تجعل القلب يوافق اللسان على الذكر عديدة، منها أمور تدخل في باب التخلية، يعني تفريغ القلب عن الموانع التي تحول دون يقظته ومشاركته في هذا العمل العظيم. فإن الإنسان قد يمتلئ قلبه بمواد فاسدة من حب غير الله مثلا، أو من الاشتغال بالدنيا، أو من الغفلة، والغفلة قاتلة يا إخوة، يعني الكفر من أنواع الكفر الإعراض، بحيث يكون قلب إنسان غافلا عن هذه الأمور، لا يهتم لها ولا يعبه بها، منشغلا بالدنيا، بالمنصب، بالدراسة، بالسيارة، بالأصدقاء، بالأسفار، بأي شيء آخر منشغل انشغالا تاما. عن ذكر الله عز وجل. فلا بد من التخلية، يعني أن يخلي الإنسان قلبه من المواد الفاسدة والانشغالات الرديئة التي تحول بينه وبين ذكر الله عز وجل. والأمر الثاني هو التحلية، وهي أن يحل الإنسان قلبه بالأسباب المساعدة، الأسباب المساعدة، وذلك مثل كثرة العبادة، فإن كثرة العبادة تجعل القلب يطفو وينجلي ويزول ما فيه من الكدرة والغفلة. ومثل إزالة ما في القلب، أو نقول مثل محبة أهل الخير، محبة الخير وأهله، فإن هذا أيضا من العوامل التي تجعل القلب مستعدا لتقبل ذكر الله عز وجل ومواطعة اللسان على ذلك. ومثل التفكر في ملكوت السماوات والأرض، فإنه من أعمال القلب والفكر التي أثر الله تعالى على فاعليها، إلى غير ذلك من الأعمال. فإذا خلى أو أخلى الإنسان قلبه من المعاني الرديئة، وحل قلبه بالمعاني الحسنة من العبادة وحب الخير وأهله والتفكر في ملكوت السماوات والأرض والإقبال على قراءة القرآن وما أشبه ذلك، فإن القلب حينئذ ينشط ويصبح لديه الاستعداد لموافقة اللسان على ذلك. ثم إنه لابد من المجاهدة، فإن ذكر اللسان أهون من ذكر القلب، فالإنسان قد يذكر الله تعالى بلسانه لكن قد يعز عليه أن يذكر الله تعالى بلسانه وقلبه. قد يقرأ الإنسان القرآن لكن لا يفكر في معانيه، قد يصلي لكن لا يخشع في صلاته، قد يذكر الله تعالى لكن يذكر الله بلسانه وقلبه في واد آخر. فذكر القلب يحتاج إلى مجاهدة، وأن يعود الإنسان نفسه على الإقبال على هذا الأمر وجمع نفسه على ذكر الله تعالى وقراءة القرآن والصلاة حتى يستسلم له قلبه وتلين له نفسه. ومثل هذه الأمور يا إخواني ليست من الأشياء التي تحصل بيوم وليلة أو بمرة أو بمرتين، بل هي من الأمور التي تحتاج إلى وقت، ويحصل الإنسان منها بقدر ما يجتهد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل. فأنت إذا جاهدت في محاولة جمع قلبك على ذكر الله يحصل لك من ذلك بقدر اجتهاد، فإن كان اجتهادك قويا ومستمرا وجدت ثمرة واضحة وملموسة، وإن كان اجتهادك ضعيفا وجدت ثمرة ضعيفة، وإن كنت لا تجتهد في ذلك مطلقا فإنك لا تجد حضورا لقلبك في الذكر والصلاة مطلقا. فكل إنسان يحصل بقدر ما يفعل.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يواجه بعض الشباب مشكلة، وهي أنهم إذا قاموا بإنشاء حلقة من حلق الذكر فإن هذه الحلقة سرعان ما تتوقف، فما هي نصيحتكم لاستمرار مثل هذه الحلقة وجزاكم الله خيرا؟
والله الحلقة تعتمد على ثلاثة أشياء، تعتمد أولا على المدرب، وثانيا على الطالب، وثالثا على المنهج الذي يطبقونه في هذه الحلقة. فقد يكون انتظار الحلقة بسبب المدرب، إما لكونه غير متأهل لذلك، أو لكونه مشغولا بأمور كثيرة، أو لغير ذلك من الأسباب، أو لكونه لا يقنع هؤلاء الطلاب. وقد يرجع السبب إلى الطالب لكون الطالب غير جاد في تلقي العلم والقرآن وتحصيله، فبحكم أن حلقة افتتحت يحضر من باب حب الاستطلاع أو حب المشاركة في أي عمل جديد، فإذا حضر أسبوعا أو أسبوعين انفض وترك الأمر. وقد يكون هذا الإنسان غير مؤهل لهذا الأمر لكونه مرتبطا بزملاء منحرفين أو كون لديه هموم أخرى غير هم الإقبال على القرآن والسنة. وقد يكون سبب انتظار الحلقة من المنهج المطبق، إما بكون هذا المنهج منهجا ثقيلا كثيرا يصعب على المدرس وعلى الطلاب ملاحقته، أو بكونه منهجا بطيئا هزيلا بحيث أن الطالب يفكر بعد أشهر وربما بعد سنة أو أكثر فيجد أنه ما حصل شيئا فييأس من هذه الحلقة ويتركها. فهذه الأسباب الثلاثة هي وراء انتظار بعض الدروس والحلقات. وعلى الأخ الذي يريد أن يقيم حلقة أن يراعي الأسباب الثلاثة: أولا الإمكانية لديه هو شخصيا للاستمرار وتفريغ نفسه بقدر ما تحتاج هذه الحلقة. ثانيا وجود الطلاب الذين يثق بأنهم أو يغلب على ظن أنهم إن شاء الله سوف يستمرون ويشجعون هذا الدرس. ثالثا أن يسلك في ذلك منهجا معتدلا يحفظ الطلاب فيه من القرآن ومن العلم قدرا معقولا ليس كثيرا ولا قليلا، مع مراعاة وجود الحوافز والمشجعات من جوائز من وسائل تحضير وغياب ومتابعة وغير ذلك من رحلات إلى غير ذلك من الوسائل التي يعرف الأستاذ المدرس بأنها تعين الطلاب على الحضور وتنشط فيهم عنصر التنافس على الخير.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب أقرأ عند النوم أدعيته وما ورد فيه لكنني لا أستطيع النوم هل يصيبني الأرق؟ لماذا توجهني يا فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا؟
أما أدعية النوم التي ينبغي للإنسان أن يقرأها فهي كثيرة، منها قوله باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، ومنها اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، ومنها قراءة آية الكرسي كما سبق، ومنها أن يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وينفث في كفيه ثم يمسح بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات، في كل مرة يفتح كفيه ويقرأ الإخلاص والمعوذتين وينفث، يعني نفسا ينفخ في يده بريق اليسير ثم يمسح على رأسه ووجهه وما أقبل وما استطاع من جسده ثلاث مرات، ثم يقول الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب وأمره أن يكون آخر ما يقول: اللهم وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وأسلمت نفسي إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ لي منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فإذا مات الإنسان بعد قراءتها مات على الفطرة، وقد أمر النبي عليه السلام البراء أن يقرأهن وأن يكن آخر ما يقول. لكن ينبغي أن يفكر الإنسان في معنى ما يقرأ، مشكلة كبيرة أن يقرأ الإنسان بلسانه وقلبه في واد آخر، يعني فكر في معاني هذه الكلمات، فيها معاني جليلة والله لو فكر الإنسان فيها وقال من قلب صادق ما يمكن أن يتخلى الله عنه بحال من الأحوال. يعني عبد ينام ضعيفا قد وضع يده اليمنى تحت خده على جنبه الأيمن فيخاطب رب العالمين خطاب العبد الضعيف الذي يعلم أنه لا مفر له من الله إلا إلى الله، فيقول: يا ربي وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وأسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك، فكر رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ لي منك إلا إليك. إذا كنت فاهم فعلا هذا المعاني وتقولها بقلب حاضر فأبدا لا بد أن تجد النتيجة، ولا بد أن تجد الروح والإيمان والاطمئنان. لكن هي معاني جليلة لا شك، هذه لب الإيمان وروحه وسر العبودية لله تبارك وتعالى. ثم على الإنسان أن يسبح الله تعالى: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يقول من كل واحدة 33 مرة، ويكمل 100 بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له أو بقول الله أكبر. فإذا لم يأته النوم فليقرأ القرآن ويستمر بالاستغفار والأذكار، لأن الشيطان حينئذ إن كان الأرق من الشيطان فإن الشيطان حينئذ يحاول أن ينام الإنسان، حتى ورد أنه يهده كما تهد المرأة طفلها حتى ينام لئلا يذكر الله عز وجل، لأن هذا معلوم أن الشيطان يعمل أن لا يذكر الإنسان ربه، فإذا استطاع أن يشغلك بأي شيء عن ذكر الله أشغلك. ولذلك ورد في الحديث في الصحيحين أن الإنسان إذا أن الشيطان إذا نام الإنسان يعقد على قافية رأسه 3 عقد يمكث على كل عقدة منها عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ الإنسان وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. والشيطان يأتي الإنسان أحيانا وهو يصلي وهو راكع أو ساجد فيهده حتى ينام الإنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم وهو في صلاته فليرقد، أو إذا نعس أحدكم وهو في صلاته فليرقد، فإنه لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. فالشيطان يحرص أن يحرص على أن يبعد الإنسان عن ذكر الله بالنوم وبغيره. وقد يكون للأرق سبب آخر، فهذه الأسباب تعين هذه الأدعية والأذكار على إزالتها، وينبغي أن يعمل الإنسان على إزالة ما يعلم من الأسباب الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فيلاحظ أن بعض الشباب اعتاد على ارتياب كثير من المعسكرات والمحاضرات ولكنه لا يستفيد ولا يتفاعل مع ما يقال وما يطرح، ما هي نصيحتك لهؤلاء؟
الاستفادة من أعمال الخير تعتمد على قابلية الإنسان للتلقي. الآن في شيء أعظم من المعسكرات والمخيمات، الصلاة التي يعتادها المسلم 5 مرات في كل يوم وليلة، فتجد كثيرا من الناس اليوم يتردد على المسجد. هذه لا شك فضيلة، وهي الفارق بين المؤمن والفاسق والمنافق، ولكن تجد بعض هؤلاء الذين يترددون لا تؤثر فيهم هذه الصلاة ولا يؤثر فيهم حضور الجماعة بسبب تعطل عوامل الاستقبال والتلقي في نفوسهم. أرأيت مثلا طالبا ضعيف الفهم والحفظ، ضعيف التفكير، لو أتيت له بكافة المختصين والعلماء وشرحوا له ما استفاد شيئا، لأن وظائف وأجهزة الاستقبال عنده متعطلة أو شبه متعطلة. ولذلك قد يوجد إنسان في وسط مؤمنين أو في وسط مصلين أو في وسط طلاب علم ومع ذلك لا يستفيد كما يستفيدون، بسبب أنه لا يحرص على أن يغير من حاله ومن قلبه ويكيف حياته على حسب ما فهم. وأحيانا قد يتوقع بعض الطلاب أن هذه المخيمات فقط للتسلية والراحة والرياضة والمتعة وقضاء الإجازة، وهذا فهم غير صحيح. لا شك أن التسلية والراحة والرياضة كلها أمور تتحقق، لكن المقصود الأصلي من هذه الأشياء هو أن يرجع الإنسان وهو قد استفاد، وإلا فالإنسان قد يجد المتعة والرياضة والتسلية في أي مكان آخر، إنما هو يختار مثل هذه المخيمات المفيدة حتى يجمع مع التسلية والمتعة والراحة الفائدة، وأن يغير الإنسان من سلوكه ومن حاله على حسب ما تعلم وفهم في هذه المخيمات.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر لي أن هناك خلافا بين أهل العلم في تحديد وقت أذكار الصباح والمساء، فما الراجح في ذلك جزاكم الله خيرا؟
نعم، الخلاف موجود وقد ذكره أهل العلم وممن ذكره الإمام النووي في كتاب الأذكار، ولكن الأذكار غالبها قيدت بالصباح والمساء حين يصبح وحين يمسي. من قراءة ورد الصباح بعد الفجر فقرأه في الضحى أو في الضحى فهذا حسن، لأنه يدخل لا زال الإنسان في الغداء لم يدخل عليه وقت المساء.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا نحبك في الله، فنرجو من فضيلتكم إلقاء نصيحة تفيدنا في هذه الأيام التي نعيشها في هذه المخيمات مهجورين.
أحبكم الله وجعلنا الله وإياكم ممن يستظلون بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فإن الله الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن المتحابين لله عز وجل في ظل العرش يوم القيامة، وبين في الحديث الآخر أن ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلين تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرقا عليه. والحب في الله من المعاني العظيمة التي ينبغي أن نحرص عليها ونزكيها، نزكيها بالدعاء لمن يحبهم في الله تعالى، ونزكيها بالتواصل، ونزكيها بالابتسامة التي هي صدقة تتصدق بها على أخيه، ونزكيها بالذب عن إخواننا المؤمنين والدفاع عنهم، وغير ذلك من الوسائل والحقوق المطلوبة للمسلم على أخيه المسلم. أما النصيحة فأسلفت نصيحة عامة تتعلق بالاستفادة من هذه المخيمات، لكنني أنصح نصيحة أخرى تتعلق بحفظ الشاب لوقت شبابه. وهذه نصيحة ربما يسمعها الإنسان كثيرا، لكن ليس المهم هو فقط السماع، لكن السؤال هو هل وصلت هذه النصيحة إلى القلب أم لا زالت من الأذن إلى الأذن فقط؟ وقت الشباب أيها الإخوة هو أثمن لحظات الإنسان، وقت القوة، وقت الاستعداد، وقت الحماس، وقت الفراغ، وفي نفس الوقت هو أخطر مراحل عمر الإنسان، لأن الإنسان فيه معرض للدوافع الغريزية، معرض للشبهات التي تثور بسبب حركة الفكر في هذه المرحلة، معرض للإغراءات الكثيرة التي يخاطب بها الشباب، معرض للوسائل التي أصبحت اليوم تجهز خصيصا لغزو عقل وقلب الشاب المسلم بشكل خاص. ولذلك فإن من الواجب على الشاب أن يغتنم فترة الشباب، يغتنمها بحفظ القرآن الكريم. وما يندم الإنسان على شيء إذا فاتت هذه المرحلة، ما يندم على أنه مرت ولم يحفظ القرآن. حفظ ما تيسر من السنة، قراءة الكتب المفيدة، طلب العلم النافع، صحبة الأخيار، الدعوة إلى الله عز وجل، المشاركة في الأنشطة الخيرية والأعمال الصالح فردية كانت أو جماعية، لأن إمكانية الشاب في مثل هذه الأمور كبيرة. وعلى الإنسان أن يدرك أنه إن لم يستفد، بل وحتى وهو يستفيد من فترة الشباب، إذا أعطاه الله تعالى عمرا سوف يأتي عليه يوم يقول فيه ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، أو يقول ذهب الشباب فما له من عودته، وأتى المشيب فأين منه المهرب، أو يقول كما قال الثاني والثالث من الشعراء وغيرهم من كانوا يتأسفون على ضياع هذه المرحلة. يعني يا أخواني، لا يكفي مثلا أن كثيرا منا قد يشارك في عمل طيب ثم تجد أن معظم وقته يضيع مثلا في لعب الكرة أو في مجالس غير مفيدة ولا مجدية، أحاديث الركبان مجرد نقتل فيها الوقت، ولا أدري ما هي الجريمة التي ارتكبها هذا الوقت حتى نقوم بقتله. فالإنسان الذي يقتل الوقت هو في الواقع يقتل نفسه، ما أنت إلا وقت، إلا الوقت. الإنسان بدون وقت جثة هامدة، لا يسمع ولا يبصر ولا ينطق ولا يفهم ولا يتكلم. على الإنسان وإن روح عن نفسه ببعض الأعمال والرياضة والمجالس التي يزيل عن نفسه العناء والتعب، لكن مع ذلك عليه أن يحرص على تغليب الجدية في أموره والاستفادة من عامة وقته.
ونستودعكم الله على من لقاء بكم في محاضرات قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.